أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ما زال الكلام في خيار الحيوان، وما زال الكلام بخصوص موضوع المسقط الثالث من مسقطات خيار الحيوان، وهو التصرف. وعمدة الأدلة التي استدل بها على أن التصرف مسقط لخيار الحيوان هو صحيحة علي بن رئاب، التي ورد فيها مضمون ما ورد في صحيحة علي بن رئاب: فإذا تصرف المشتري فلا شرط له، يعني فلا خيار له. فجعلت التصرف يوجب سقوط الخيار. اختلف الفقهاء في تفسير هذه العبارة الواردة في صحيحة علي بن رئاب. أنا أقول لك النص مالتها، نص ما ورد في صحيحة علي بن رئاب. فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثا، أحدث يعني تصرف، قبل الثلاثة أيام فذلك رضا منه ولا شرط له، يعني ولا خيار له. في واقع الحال هذه الجملة كم عنوان بيها؟ بيها ثلاثة عناوين: عنوان الحدث يعني التصرف، وعنوان الرضا، وعنوان لا شرط له يعني لا خيار له. اللي يقرأ هاي العبارة ماذا يفهم منها؟ بأن من تصرف فقد رضي، ومن رضي فلا خيار له، صح لو لا؟ هذا معنى العبارة: من تصرف فقد رضي، ومن رضي لا خيار له. العلماء قالوا هذه العبارة تحتمل أربع وجوه. الوجه الأول وجه تعبدي. شنو خلاصته؟ خلاصته بأن التصرف رضا، والرضا مسقط للخيار. بس يا تصرف رضا، كل تصرف قالوا، كل تصرف، فشو صار النتيجة؟ كل تصرف رضا، والرضا مسقط للخيار. انت ايش راح تقول؟ تقول دقيقة، هاي منين جبتوها كل تصرف رضا؟ يقول التعبد. الشارع أمرنا وعبدنا بذلك، كل تصرف رضا بأمر الشارع حتى لو لم يقبل العرف. العرف ايش قال؟ قال 80% من التصرف رضا، 90% من التصرف رضا، بس مو كل تصرف رضا. شنو اجى الجواب؟ تعبد. لأن الصحيحة قالت: من تصرف فقد رضي، ومن رضي لا خيار له. إذن الشريعة تعبدنا بأن نتعامل مع كل تصرف رضا، تعبد. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني هم وجه تعبدي، عليكم السلام. التصرف رضا، والرضا مسقط لخيار الحيوان. شنو المراد من التصرف؟ قال كل تصرف. لماذا؟ قال لأن أغلب التصرف رضا، 80% من التصرف رضا، 90% من التصرف رضا. الشارع سوى، جعل حكم الكل لحكم الأغلب. مو أغلب تصرف رضا، مو بالبداية ما قبلتوا علينا وحكمناكم بالتعبد. هسه الوجه الثاني، عليكم السلام، الوجه الثاني صورة ثانية. شنو الصورة الثانية؟ أنتم تقولون أكثر التصرف رضا، صح لو لا؟ 80% 90% من التصرف رضا، صحيح؟ قالوا نعم صحيح. خلص الشارع عبدنا أن نعمم الحكم، يعني نجعل حكم الأغلب شو نخليه للكل، نجعل حكم 90% شو يشمل، يشمل 100%، فصير النتيجة نفس النتيجة، كل تصرف رضا وكل رضا مسقط لخيار الحيوان. هذا اثنين. الوجه الثالث، الوجه الثالث، كل تصرف أو التصرف رضا والرضا مسقط لخيار الحيوان، ناظر إلى الرضا أو التصرف الذي يكون رضا نوعي. يعني هنا ما عندنا تعبد، هنا عندنا علة. التصرف الذي يدل على الرضا حسب نوعه هو مسقط لخيار الحيوان. هنا الشريعة استعانت بمن؟ بالعرف. وقلنا احنا التصرف والرضا النوعي يعني العرفي. هنا الشريعة استعانت بالعرف، بما أن العرف يرى أن 80% من التصرف رضا، الشريعة قالت إذن 80% من التصرف مسقط لخيار الحيوان. هنا الشريعة لم تعبد بشيء، يعني ما وسعت أكثر من العرف، ما حكمت مساحة أكثر مما حكمها العرف، ما خالفت العرف، وإنما توافقت معه. فالتصرف الذي يدل على الرضا في نظر العرف هو مسقط، والتصرف الذي لا يدل على الرضا في نظر العرف هو ليس مسقطا. هذا ثلاثة. فماذا جعله الرأي الثالث؟ ماذا جعله؟ مو مثل الأول تعبد والثاني تعبد. الوجه الثالث علية، التصرف الدال على الرضا عرفا علة لإسقاط خيار الحيوان، علة لإسقاط خيار الحيوان. أما الوجه الرابع، شيل كلمة نوع، خلي كلمة شخص نفسه، مو التصرف الدال على الرضا النوعي، لا، أقول التصرف الدال على الرضا الشخصي، هم نفس الحالة، التصرف الدال على الرضا الشخصي علة لإسقاط خيار الحيوان. هناك كانت العلية نوعية عرفية، هنا صارت شخصية فردية. ذني أربعة، أعيد للمرة الأخيرة، ما هو مراد الإمام عليه السلام من قوله فذاك رضا منه ولا شرط له، يعني ولا خيار له؟ قيل المراد من العبارة أن الشريعة قالت كل تصرف هو رضا، وكل رضا يوجب إسقاط خيار الحيوان، والشريعة تعبد بذلك، تأمر أن نعمل بذلك بلا سؤال عن العلة عن الحكمة، تعبد. كل رضا، كل تصرف رضا، وكل رضا مسقط لخيار الحيوان. فأنت راح تشكل تقول من قال أن كل تصرف رضا؟ بعض التصرف مو رضا. شنو الجواب؟ الشارع حكم، وإذا حكم الشارع العرف لا يتكلم. صحيح عند العرف أن 80% من التصرف رضا، بس الشارع شو يقول؟ كل تصرف رضا. نقدم الشرع على العرف، لو العرف على الشرع، نقدم الشرع على العرف، لما نقدم الشرع يسموه تعبد، تعبد. هذا رأي الأول. الرأي الثاني هم رأي تعبدي، هم رأي شنو؟ هم رأي تعبدي. شو يقول هذا الرأي التعبدي؟ أن بعض التصرف رضا وبعضه ليس رضا. زين يا تصرف رضا؟ قال الأغلب، هذا العرف يحكي، قال أغلب بعض التصرف رضا وبعضه ليس رضا، 80% من التصرف رضا و20% من التصرف ليس رضا، هذا رأينا نحن العرف. الشرع ايش قال؟ قال أنا أحكم بأن كل تصرف رضا، العرف قال ليش؟ قال لأنني عندما أحكم أحكم بالحاض الغالب، بما أن 80% من التصرف رضا أنا شحكم كل تصرف رضا، لأن حكمي بالحاض الأغلب، حكمي بالحاض الأغلب، بما أن الأغلب هو أن التصرف رضا أنا النتيجة تصير كل تصرف رضا. هذا اثنين. ثلاثة، الشارع هنا يتفق مع العرف، بما أن العرف يرى أن بعض التصرف رضا وبعضه ليس رضا، الشارع شنو قال؟ التصرف الذي يراه العرف رضا أنا أيضا أراه رضا، ويكون علة لإسقاط خيار الحيوان. أما التصرف الذي لا يراه العرف رضا أنا أيضا لا أراه رضا، ولا يسقط خيار الحيوان. هذا الثاني. أما الرابع، الشرع لا ينظر لمن؟ إلى التصرفات النوعية، ينظر إلى التصرفات الشخصية، فيحكم على طبق ماذا؟ يحكم على طبق التصرف الشخصي الفردي، ولا يحكم على طبق التصرف النوعي العرفي. ذني أربعة، أيهما الصحيح؟ قال الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله الثالث هو الصحيح. صح لولا؟ قال الأول والثاني والرابع محل نقاش، خلاف الظهور، خلاف المتبادر، كله وضحنا النقاش. قال ولكن الصحيح هو الثالث. احنا اليوم هم ما عندنا شيء، عندنا فقط ان الشيخ الاعظم رحمه الله راح ينقل عباره الفقهاء، عبائر الفقهاء الذين سبقوه، من اجل ان يثبت ان جميع الفقهاء كلامهم يدل على ان رايهم يا راي، تفسيرهم يا تفسير ثالث. يريد يثبت أن جميع الفقهاء الذين ذكروا هذه المسألة وطرحوا هذه المسألة كانوا يفسرون عبارة الإمام عليه السلام في صحيحة علي بن رئاب، يفسروها بالتفسير الثالث بدليل عبائرهم. فما عندنا شيء جديد، ما عندنا مطلب علمي، بس قراءة العبائر. قال رحمه الله فتعين إرادة المعنى الثالث ومحصله دلالة التصرف لو خلي وطبعه. يعني شنو لو خلي وطبعه؟ يعني بغض النظر عن القرائن، بغض النظر عن القرائن، دلالة التصرف لو خلي وطبعه، دلالة التصرف على ماذا؟ على الالتزام. يعني التصرف يدل عليه من؟ على الرضا. يعني شنو الرضا؟ يعني الالتزام بالبيع، يعني عدم الفسخ، يعني إسقاط خيار الحيوان. وإن لم يفد في خصوص المقام، يعني خصوص تصرف لم يعلم رضا المتصرف باللزوم، فيكون التصرف إجازة فعلية في مقابل الإجازة القولية. الإنسان لما يقع بيع وإلى خيار، الخيار حق لو مو حق؟ حق. الحق قابل للإسقاط أو غير قابل للإسقاط؟ نعم، الحق قابل للإسقاط. كيف يسقط الحق؟ أو كيف يسقط ذو الحق يسقط حقه؟ شلون؟ باللفظ، بالقول. أسقطت حقي، أسقطت خياري، أنا مو إلي حق الشفعة أسقطته، مو إلي مثلا خيار المجلس أسقطته. عندنا مسقط ثاني، شنو المسقط الثاني؟ فعلي، تصرف مسقط ثاني. إذن الحقوق قابلة للإسقاط، والإسقاط تارة يتم بالأقوال وتارة يتم بالأفعال. إحنا كلامنا هنا، كلامنا أن التصرف مسقط لخيار الحيوان. يعني شنو العنوان الرئيسي للمسألة؟ الأفعال تسقط الحقوق، التصرف فعل وخيار الحيوان حق. إذا مسألتنا ترى مسألة مباحثة وواضحة وموجودة، فيكون التصرف إجازة فعلية في مقابل الإجازة القولية، وهذا هو الذي ينبغي أن يعتمد عليه، يعني القول الثالث. الآن راح يبدي يذكر كلمات الفقهاء الدالة عليه من؟ شو يريد يثبت الآن بكلمات الفقهاء؟ أن التصرف الذي يكون عرفاً يدل على الرضا بالمبيع هو مسقط لخيار الحيوان. هاي النتيجة اللي توصل لها، أن التصرف الذي يعد رضا بالمبيع ماذا يعتبر هذا التصرف؟ مسقط لخيار الحيوان. قال الشيخ المفيد رحمه الله في المقنعة: إن هلاك الحيوان في الثلاثة من البائع، فمن اشترى دابة خلال ثلاثة أيام إذا ماتت الدابة من يخسرها؟ يخسرها البائع. لماذا؟ لأن هاي زمان الخيار، زمان الخيار المسؤول عن حياة الدابة هو البائع. إلا، شوف استثناء، إلا أن يحدث فيه المبتاع، يعني من المبتاع؟ المشتري، حدثاً يدل على الرضا بالابتياع، يدل على الرضا بالابتياع. شنو معنى العبارة؟ معنى العبارة أن بعض الحدث يدل على الرضا، أما البعض الآخر لا يدل على الرضا. ما هو المسقط؟ كل حدث مسقط؟ كل تصرف مسقط؟ كلا، بل التصرف الدال على الرضا مسقط، أما التصرف غير الدال على الرضا ليس مسقطا. هذا يا قول، هذا الثالث. لأن الأول شي يقول الأول كل تصرف دال على الرضا تعبدا، والثاني نفس النتيجة، كل تصرف دال على الرضا تعبدا، والرابع شي يقول؟ الرابع يقول مسألة التصرف تابعة إما الأمر الشخصي الفردي وليس النوعي. إذن كلام الشيخ المفيد رحمه الله في المقنعة يتطابق مع القول الثالث. فإذا أنا اشتريت حيوان بقى عندي يوم وتصرفت فيه تصرفا يدل على الرضا، يدل على القبول، يدل على الالتزام، يدل على إسقاط خيار الحيوان، ورا يوم مات الحيوان من خسره؟ مشتري، لأنه قد رضي قبل الموت، قد رضي بمن؟ قد رضي بالبيع وبالشراء، والدال على أنه قد رضي بالبيع والشراء التصرف الدال عرفا على الرضا. أما لو تصرفت تصرفا لا يدل على الرضا فأنا غير ملزم بمن؟ غير ملزم بهذا البيع. قال في المقنعة: إن هلاك الحيوان في الثلاثة من البائع إلا أن يحدث فيه المبتاع، يعني إلا أن يحدث في الحيوان المبتاع، يعني المشتري، إلا أن يحدث في الحيوان المشتري ماذا يحدث؟ حدثا يدل على الرضا بالابتياع، يعني يدل هذا الحدث هذا الفعل على الرضا بالشراء. انتهى كلام الشيخ المفيد رحمه الله. ومثل للتصرف في مقام آخر، بل بأن ينظر في الأماء إلى ما يحرم لغير المالك. يا بطين مثال، طبعا هذه الأمثلة مأخوذة منين؟ من صحيح علي بن رئاب التي مرت الإشارة إليها. انطيني مثال عن تصرف يدل على الرضا. قال: من اشترى أمة ونظر إليها نظرات خاصة بمن؟ بالمالك، يعني نظر إلى ما يحرم أن ينظر إليه الأجنبي، نظر إلى ما يحل أن ينظر كمالك. يقول هذا يدل على أنه قد رضي، ولو لم يرضي لماذا ينظر؟ هذه النظرات الخاصة. مثال: وقال الشيخ الطوسي رحمه الله في المبسوط في أحكام العيوب: إذا كان المبيع بهيمة وأصاب بها عيبا فله ردها. إنسان اشترى دابة وجدها مريضة، من حقه يرجع له؟ ما من حقه، حقا يفسخ. وإذا كان في طريق الرد، زين راد يرجعها، فماذا صنع؟ جاز له ركوبها، يصير يركبها لو ما يصير؟ قال يصير. وسقيها، يسقيها ماء، وعلفها، يعطيها طعام، وحلبها، إذا كانت مثلا بقرة يحلبها وأخذ لبنها لا مانع، وإن نتجت كان ذلك نتاجها. يعني إذا نتجت، يعني مثلا الدابة كانت حامل فأنتجت مولود، ثم قال ولا يسقط الرد. يا أبو مو هذا قاعد يتصرف، ركب وسقى وعلفها وحلبها وشرب من لبنها، وإذا عدها ما أدري مولود جيبها، هذا مو تصرف؟ إيش قال الشيخ الطوسي رحمه الله؟ جميع هذه التصرفات لا تعتبر ماذا؟ مسقطة للخيار. المقصود ترى خيار العين، بس قلنا احنا الخيارات كلها روحها وروحها واحدة. المهم قال هذا كل لا يسقط. اقول ليش؟ يقول لان هذا التصرف غير نابع عن من؟ غير نابع عن رضا. جاي نقول له وين رايح؟ يقول قاعد ارجعها. وراكب عذابة، يقول له وين رايح؟ قاعد ارجعها. قاعد يسقيها ماء، وين رايح؟ ارجعها. قاعد ينطيها طعام، وين رايح؟ ارجعها. قاعد يحلبها ويشرب من حليبها، وين رايح؟ ارجعها. يعني هو راضي لو ما راضي؟ ما راضي، بدليل قاعد يقول قاعد ارجعها. انا الان قاعد ارجع الدابه الى اهلها لانها معيبه، بس يتصرف لو ما يتصرف؟ جاي يتصرف. يقول هذا التصرف لا يدل على الرضا، فهو غير مسقط علما للرد للخيار. لذلك انظر ماذا قال، لأنه، شوف عبارته، لأنه إنما يسقط، من يسقط؟ الرد بالرضا بالعين أو بترك الرد بعد العلم بالعين أو بأن يحدث فيه عيب عنده. للثلاثة، متى لا يحق للمشتري أن يرجع العين المعيبة؟ ثلاث صور. الصورة الأولى أن يرضى بالعين، يقول أنا اشتريت دابة مريضة وأنا قابل، أنا عالجها، أو بترك الرد بعد العلم بالعين، علم بالعين وسكت. يا أبا هذا البيع غبنت، قال ما رجع، سكت. أو هذا البيع بعيب، سكت. أو بأن يحدث فيه عيب عنده. هذا ثلاثة، يعني الدابة معيبة بعدين عندي بسببي كسرت رجلها جرحت جرحا بليغا، بعد ما أقدر أردها، بعد ذلك الخيار شنو أخذ؟ سبب العيب أخذ أرجع، بس رد ما يصير على أي حال. ثم قال وليس هنا، شنو هنا؟ الركوب من أجل أن يرجعها، أو السقي والعلف في طريق إرجاعها، أو حلبها استخراج حليبها في طريق إرجاعها، وليس هنا شيء من ذلك. يعني شنو من ذلك؟ لأني أولا ثانيا ثالثا، الرضا بالعيب، ترك الرد، أو يحدث فيه عيب. إذن المدار عليه من في رأي الشيخ الطوسي رحمه الله، عليه من المدار، المدار أن ليس كل تصرف مسقط للخيار، وإنما التصرف مع الرضا هو الذي يكون مسقط للخيار، بدليل أن من أراد إرجاع الدابة وتصرف بها في طريق العود هو تصرف، ولكن لا يسقط الخيار. معناها التصرف وحده ما يفيد. شي يفيد ويا التصرف؟ عنوان ايش؟ عنوان الرضا. وقال السيد ابن زهرة رحمه الله في الغنية، لو هلك المبيع في مدة الخيار فهو من مال بائعه، إلا أن يكون المبتاع، يعني المشتري، قد أحدث فيه حدثان، يعني تصرف في الحيوان تصرفان، ما سكت. ايش قال ورا كلمة حدثا؟ ايش قال؟ يدل على الرضا. شفيت؟ اذا مو كل تصرف يسقط الخيار، ولا كل حدث يسقط الخيار، بل التصرف والحدث المقيد بما يدل على الرضا. تعرف يعني شنو يدل على الرضا؟ يعني عرفا، عرفا يدل على الرضا. هذا يا قول من الأقوال الأربعة. ثالث هذا القول الثالث. وقال الشيخ الحلبي رحمه الله في الكافي، الكافي في الفقه في خيار الحيوان، فإن هلك في مدة الخيار فهو من مال البائع إلا أن يحدث، يعني من يحدث؟ المشتري، فيه حدثا. إيش فيه هذا الحدث؟ يدل على الرضا. شفت العبارة؟ همات الحدث بمن الحدث؟ بمن مقيد؟ بالدلالة على الرضا. زين، من الذي يحكم بأنه يدل أو لا يدل؟ العرف، العرف. وهذا هو مضمون القول الثالث. وقال ابن إدريس رحمه الله في السرائر بعد حكمه بالخيار في الحيوان إلى ثلاثة أيام قال: هذا إذا لم يحدث في هذه المدة، يعني مدة ثلاثة أيام، حدثا يدل لمن؟ على الرضا، أو يتصرف فيه تصرفا ينقص أو ينقص قيمته. إذن خيار الحيوان يسقط بعدة أمور، من ضمنها أن يتصرف المشتري تصرفا يدل على الرضا، وبعد أن يتصرف المشتري تصرفا ينقص من قيمة الحيوان، أو يكون لمثل ذلك التصرف أجرة أو يأجر بأن يركب الدابة أو يستعمل الحمار أو يقبل الجارية أو يلامس الجارية أو يدبرها. يعني شنو يدبر الجارية؟ يقول أنت حرة بعد موتي، وصية، يوصي تدبيرا ليس له الرجوع فيه كالمنذور. مو التدبير، شو اعتبر التدبير؟ التدبير هو مركب من وصية ومن عتق، فيكون جائزا وليس لازما. يعني أنا اليوم قلت إلى عبدي، كتبت في وصيتي إذا متت هذا العبد حر يعتق، من حقي ورا شهر أرجع، من حقي ورا سنة أرجع، لأن الإنسان إذا أوصى من حقه يرجع بمن؟ حقه يرجع بالوصية، يبدل الوصية، يغير الوصية. فهذا التدبير شو اعتبر؟ جائز وليس لازما. زين، فإذا كان لازم يصير لازم، لو ما يصير يقول نعم يصير، فيما لو كان متعلقا بنذر. فالنذر شو يسوي النذر عادة؟ النذر عادة يحول، مثلا يحول المستحب إلى واجب. صوم شعبان مستحب بس إذا اندرت يصير واجب، صلاة الليل مستحبة بس إذا اندرت تصير واجبة، غسل الجمعة مستحب بس إذا اندرت تصير واجب. هنا نفس الحالة. أو يدبرها تدبيرا ليس له الرجوع فيه كالمنذور، لأن كل شيء عبر عنهن مسقطات لخيار الحيوان. إحنا كلامنا وين محل الشاهد؟ بالمسقط الأول، وهو التصرف الدال لمن؟ التصرف الدال على الرضا، هذا محل شاهدنا. وقال ابن إدريس رحمه الله في موضع آخر: إذا لم يتصرف فيه تصرفاً يؤذن بالرضا في العادة. شنو يعني بالعادة؟ يؤذن يعني يدل، يدل على الرضا في العادة. شنو يعني العادة؟ يعني عرفاً، عرفاً يعني. هو هذا معنى، هو هذا معنى القول الثالث. وأما العلامة رحمه الله فقد عرفت أنه استدل على أصل الحكم بأن التصرف دليل الرضا باللزوم. وقال العلامة أيضا في موضع آخر: لو ركب الدابة ليردها سواء قصرت المسافة أو طالت، رجل ركب الدابة قلنا له وين رايح؟ قال هاي الدابة اشتريتها أمس واليوم أريد أرجعها. وين راح ترجعها؟ مرة هو بالنجف يريد يرجعها للكوفة، مسافة قصيرة، ومرة هو بالنجف يريد رجعها إلى كربلاء مسافة طويلة. يقول العلامة رحمه الله: بما أنه يريد إرجاع الدابة فهذا التصرف شو يعتبر؟ ليس رضا، هذا مو رضا، حتى لو مشى بالدابة يومين هذا التصرف لا يدل على الرضا. أما إذا مشى بالدابة ساعة واحدة مع الرضا يسقط خيار الحيوان. إذن خيار الحيوان يسقط بالتصرف القليل إذا قارنه الرضا، كمن ركب الدابة ساعة وهو قد رضي سقط خيار الحيوان. وخيار الحيوان عليكم السلام، وخيار الحيوان لا يسقط بالتصرف الكثير إذا لم يقارن، إذا لم يقارن الرضا، كما لو ركب الدابة يومين من أجل أن يرجعها إلى من؟ من أجل أن يرجعها إلى مالكها. إذن المدار مو على التصرف الكثير والتصرف القليل، المدار على من؟ على التصرف المقرون بالرضا. التصرف القليل مع الرضا مسقط، وأما التصرف الكثير بدون رضا ليس مسقطا. قال رحمه الله: لو ركب الدابة ليردها سواء قصرت المسافة أو طالت لم يكن ذلك رضا منه. على أساس أقول لي أنت راضي وهو راح يرجع الدابة؟ لا يوجد رضا. ثم قال: ولو سقاها الماء أو ركبها ليسقيها ثم يردها لم يكن ذلك رضا منه بإمساكه. صحيح أمسكها وخذاها للماء وخذاها للعشيب، بس هذا مو معناه رضا ما دام عند قصد الرد. ولو حلبها في طريقه فالأقرب أنه تصرف يؤذن بالرضا. يقول نعم إذا حلبها بالطريق أنت راح توديها الصاحبة، ليش تحلبها؟ أعطيها الصاحب وصل هي. فلما يحلبها يقول هذا قد يؤذن، قد يدل عرفا على أنه رضى بمن؟ رضي بالبيع. بس المهم بغض النظر عن هاي الجزئيات التي يختلف فيها المفيد عن العلامة في مسألة، في مسألة ماذا؟ حلب الدابة. بغض النظر عن هذه الجزئيات متفقان عليه من اتفقا على أن التصرف المجرد عن الرضا ما إلى قيمة، وإنما التصرف بقيد الرضا هو المسقط لخيار الحيوان. وقال العلامة أيضا في التحرير في مسألة سقوط رد المعيب بالتصرف، قال: وكذا لو استعمل المبيع أو تصرف فيه بما يدل على الرضا. مو مجرد التصرف، مو مجرد التصرف، التصرف المقيد بمن؟ بالرضا. وقال الشهيد الأول رحمه الله في الدروس: استثنى بعضهم من التصرف ركوب الدابة والطحن عليها وحلب الدابة، إذ بها يعرف حالها ليختبر وليس ببعيد. يقول الشهيد الأول رحمه الله: بعض العلماء قالوا، قالوا ليس كل تصرف مسقط، لأن بعض أنواع التصرف من أجل الاختبار ولا تدل على الرضا. يحلب الدابة على مود يشوف الحليب، لأنه مشتريها من أجل حليبها، اشترى البقرة من أجل حليبها، فلا بد أن يختبر الحليب وكمية الحليب فيحلب الدابة. أو مشتري الدابة من أجل أن تحرث الأرض، يحرث الأرض على مود يشوف قوتها. مشتري الدابة من أجل يحمل عليها أثقال، يضع الأثقال على ظهرها من أجل أن يختبرها، أو من أجل أن تحرك الطاحونة. في ذلك الزمان أكو رحى كبيرة يتحرك، تتحرك الدابة كالبقرة مثلا حولها وهي تتحرك الحجر فيطحن الحبوب. هو مشتريه على مود هذا الغرض، فلا بد أن يقوم بمن؟ لا بد أن يقوم باختباره. إذن التصرف وإن كان كثيرا إذا كان بهدف الاختبار لا يعتبر رضا، ولا يسقط، ولا يسقط خيار الحيوان. وقال في الدروس: استثنى بعض الفقهاء من التصرف، ماذا استثنى؟ ركوب الدابة والطحن على الدابة وحلب الدابة، إذ بها يعرف حالها ليختبر. هو اشترى على مود يشوف حالها، وليس ببعيد، يعني هذا القول مو بعيد صحيح. وقال المحقق الكركي رحمه الله: لو تصرف ذو الخيار غير عالم كأن ظنها جاريته المختصة فتبينت ذات الخيار. يعني رجل وطأ الأمة يظن أن الأمة هي أمته اللي مشتريها قبل سنتين ثلاثة، ثم ماذا تبين؟ أنها الأمة التي اشتراها يوم أمس وطاها في فترة الخيار. زين، هذا لما وطاها تصرف، هل يعتبر هذا التصرف رضا؟ لم يعتبر رضا، لأنه لم يكن يعلم بمن، لم يكن يعلم بأن هذه الجارية المشترات قريبا. لو تصرف ذو الخيار غير عالم، يعني لو تصرف المشتري عن غير علم كأن ظنها جاريته القديمة المختصة فتبينت ذات الخيار، أو ذهل عن كونها المشترات، ما انتبه ما التفت، ففي الحكم تردد. يعني شنو تردد؟ هذا يعتبر إلزام أو غير إلزام؟ هذا التصرف مسقط لخيار الحيوان أو غير مسقط؟ قال تردد. وكما تعلمون التردد يعني تعارض بين دليلين. منين ينشأ هذا التردد؟ قال: من إطلاق الخبر بسقوط الخيار بالتصرف. هذا منشأ التردد الأول، بأن المشتري قد تصرف، ومن تصرف سقط خياره، وهذا صاحبنا وطأ الأمة، هذا تصرف وهو مسقط الخيار. هذا منشأ التردد الأول. شوف منشأ التردد الثاني فيدنا، منشأ التردد الثاني محل فائدة عندنا. انظر ماذا قال: ومن أنه غير قاصد إلى لزوم البيع. إذا قيل لماذا وطأت الأمة؟ هل تريد أن يكون البيع لازما؟ قال: لا، ظننتها الأمة القديمة، ولو كانت الأمة الجديدة وأعلم بها لما وضعتها، لأنني لا ألتزم بالبيع، ما أريد ألتزم بالبيع، بعدني ما اختبرتها. إذ لو علم لم يفعل، والتصرف إنما عد، شوف هاي محل الشاهد، والتصرف إنما عد مسقطا لدلالته على الرضا باللزوم. إذن مو كل تصرف يوجب اللزوم، يا تصرف يوجب اللزوم الدار على الرضا الملازم للرضا، وهذا التصرف جاء عن جهل وعن غفلة وعن نسيان وعن خطأ وعن اشتباه وليس عن رضا، فلا يدل على اللزوم ولا يسقط خيار الحيوان. وقال المحقق الكركي رحمه الله في موضع آخر: ولا يعد ركوب الدابة للاستخبار أو لدفع جموحها. يعني يقول لي: ماذا ركبت الدابة؟ قال: أشوف القوة ما الدابة. أو لدفع جموحها، شلون يعني؟ يعني قال: أنا راح أخذ الدابة مسافة، وهاي الدابة ما تعرفني، احتمال تلقيني من ظهرها، فما دام أنتم موجودين فأركبها أمامكم من أجل أن تلين ما دام أصحابها موجودين. فركوب الدابة من أجل دفع الجموح وليس من أجل الرضا والقبول. أو للخوف من ظالم، يعني اشترى وبعد يريد يرجع أو ما يرجع بعده في زمن الخيار، فجاء ظالم، جاء لص، جاء حيوان مفترس، ركب الدابة وهرب. ركوب على الدابة ما يدل على الرضا، وإنما ركبها اضطرارا أو للخوف من ظالم أو ليردها، يريد يرجعها إلى أهلها. هذا كله لا يعد تصرفا مسقطا. ثم قال: وهل يعد حملها للاستخبار تصرفا؟ ليس ببعيد ألا يعد. يقول: أما إذا قام بمن وضع أحماله عليها من أجل من؟ الاستخبار. زين، هذا التصرف لا متصرف. يقول: لا يبعد، لا يبعد. وكذا لو أراد ردها وحلبها لأخذ اللبن، هل يعد هذا التصرف أم لا؟ يقول: قد، على إشكال يا من أنه ملكه، اللبن خلال 3 أيام ملكه، لأن النماء خلال الخيار ملكه، فله استخلاصه. بس ماكو مانع أن يستخلصه، ونبقى ونرجع ونقول أن مجرد التصرف لا يدل على إسقاط خيار الحيوان أبدا. لازم شي نضيف له، نضيف له رضا، دلالة على الرضا. وحكي عنه عن المحقق الكركي رحمه الله في موضع آخر بأنه قال: والمراد بالتصرف المسقط ما كان المقصود منه التملك لا الاختبار ولا حفظ المبيع كركوب الدابة للسقي. انتهى. يقول شنو المراد من التصرف المسقط؟ التملك. نقول لماذا تصرفت بالدابة؟ قال لأنني أريد أن أملكها، هي ملكي فأتصرف بها فيما أشاء. هذا التصرف يدل على الإسقاط. أما التصرف من أجل ماذا؟ الاختبار، أو التصرف من أجل من كما عبر من أجل حفظ، يعني ذهب مع الدابة إلى النهر من أجل أن تشرب الماء، الماء عنده قدرة يجيب لها الماء، أو هو عائلته عطاشة ذهب مع الدابة إلى النهر وحمل الماء إليه وإلى أهله من أجل أن يحافظ على نفسه، يحافظ على أهله. يقول هذا لا يعتبر تصرفا يدل على الرضا، هذا تصرف استثنائي، لا من أجل أن يختبر الدابة، لا من أجل حياة توقف حياة إنسان على هذا التصرف. ومراده من التملك البقاء عليه والالتزام به. شنو معنى البقاء على المبيع والالتزام بالمبيع؟ يعني إسقاط خيار الحيوان. ويحتمل أن يراد به يعني بالتملك الاستعمال للانتفاع بالملك لا للاختبار لا للحفظ، وإنما المراد منه الاستعمال للانتفاع، يعني استعمل الحيوان من أجل أن ينتفع به، أو ينتفع بما بالأثر الحاصل من استعمال هذا الحيوان. في جميع هذه الصور الرضا له مدخلية. ثم قال رحمه الله: هذا ما حضرني من كلمات الفقهاء في هذا المقام الظاهرة في المعنى الثالث. يقول هاي الكلمات التي ذكرناها ماذا يظهر لنا؟ يظهر لنا أن المعنى الثالث هو الصحيح، وأما الأول والثاني والرابع ليس له صحة، أو بعبارة أخرى لم يذكر الفقهاء الأول والثاني والرابع لم يذكره الفقهاء في كلماتهم، وإنما الفقهاء ذكروا الثالث. زين شنو خلاصة الثالث؟ وضح للثالث، انطيني اياه، انظر ماذا قال. وحاصله هذا الثالث يريد يوضحه. ليش يريد يوضحه؟ لأن راح يرد إشكال فيوضح الثالث، لأن أكو إشكال يأتي غد إن شاء الله عز وجل. قال: التصرف على وجه يدل عرفا لو خلي وطبعه، يعني بلا قرينة خارجية يدل عليه من هذا التصرف، عليه من يدل على الالتزام بالعقيد، ليكون إسقاطا فعليا للخيار. لأن الالتزام شنو معنى الالتزام؟ عدم الخيار. الالتزام يعني عدم الخيار. ليكون هذا التصرف الدال على الالتزام ليكون إسقاطا فعليا للخيار، فيخرج منه ما دلت القرينة على وقوعه لا عن الالتزام. فش يخرج من عدة؟ يخرج من عدة التصرفات التي لا تكون ماذا؟ عن رضا، ولا تكون عن طلب التزام كالاختبار وما شاكل ذلك. هذا هو القول الثالث، وهو الذي نصت عليه كلمات الفقهاء قديما وحديثا. أكرره باختصار حسب تعبيري: كل تصرف دل عرفا على الرضا والالتزام وإسقاط الخيار فهذا التصرف مسقط لخيار الحيوان. كل تصرف دل عرفا، كل تصرف دل عرفا على الرضا فهو مسقط لخيار الحيوان، واما التصرف الذي لا يدل عرفا على ذلك فهو ليس مسقط لخيار الحيوان. لكن يبقى الإشكال غد إن شاء الله عز وجل. والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. اللهم صل على محمد وآل محمد.